ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الغيوم وذرت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة وداع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث الحسن صحيح.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درسنا في كتاب سبل السلام شرح علوم المرأة من جمع عديد الأحكام، ومع الحديث 43، وفيه عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والكفين، أخرجه مسلم. المغيرة بن شعبة هو من كبار الصحابة رضي الله عنه، يكنى بأبي عبد الله ويقال أبو عيسى، ممن بايع بيعة الرضوان ويلقب بمغيرة الرأي، بمغيرة الرأي، وذلك لدهائه وذكائه وعقله. قالوا: لو أنه حوصر من 11 باب في حصن ولم يستطع أحد أن يخرج إلا من باب واحد لخرج منها جميعا. قال: وقد أحصن في الإسلام أكثر من 70 امرأة، كان مزواجا رضي الله عنه، وكان أميرا على البصرة ثم على الكوفة، وذهبت عينه واختلف في ذلك، ذهبت إحدى عينيه واختلف في ذلك. قالوا أنه نظر في الشمس عندما كسفت فذهبت عينه، وقالوا ذهبت في اليرموك، ومنهم من قال ذهبت في القادسية، وسواء هذا أو ذاك، فهو صحابي جليل شهير رضي الله عنه وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت أحاديث في هذا، فسيما عندما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، فكان يصب الماء على النبي عليه الصلاة والسلام ليتوضأ،
فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وكانت عليه جبة ضاق قمها، فأخرج النبي عليه الصلاة والسلام يديه من تحت الجبة وغسل يديه، وأراد أن ينزع المغيرة خفي النبي عليه الصلاة والسلام فقال دعهما فإني لبستهما على الطهارة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن هذا القبيل هذا الحديث الذي بين أيدينا. قال عن المغيرة بن شعبة، وروى هذا الحديث عن المغيرة ابنه حمزة ابن المغيرة عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهذا الحديث لم يخرجه الإمام البخاري رحمه الله، ووهم الإمام المنذري عندما عزاه إلى المتفق عليه، تبع في ذلك ابن الجوزي. فهذا الحديث فيه الكلام على حكم مسح المسح على العمامة، وفيه نزاع بين الفقهاء والعلماء، هل يمسح على العمامة إذا كانت على الرأس بدل من أن يمسح الرأس الشعر، أو يمنع؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال وامسحوا برؤوسكم، فالذين منعوا قالوا أراد الله أو فهمنا من هذه الآية المسح المباشر للرأس، المسح المباشر للشعر، فمنعوا المسح على العمامة، وقالوا أحاديث المسح على العمامة من المتشابه، والمسح على الرأس محكم في كتاب الله، فنقدم المحكم على المتشابه. وفريق آخر قالوا لا، إذا أردتم أن تمسحوا على العمامة فلا بد من المسح على ناصية الرأس، على ناصية الرأس وهي مقدمة الرأس. والصواب أن الإنسان مخير، فله أن يمسح على رأسه وله أن يمسح على العمامة وحدها فقط، وله أن يمسح على ناصيته وعلى العمامة معا. وهذا هو قول الجماهير، وجاء هذا عن بعض الخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر، حتى قال عمر من لم يسعه تطهير رأسه بالمسح على العمامة فلا وسع الله عليه، أو فلا طهر الله، أو كما قال رضي الله عنه. الآن قال رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ كما قلنا، رواه مسلم ورواه النسائي ورواه الترمذي ورواه ابن حبان كذلك، فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. من الناس من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام في مرة مسح على ناصيته، وفي مرة أخرى مسح على العمامة والخفين. والصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين هذين الفعلين في وضوء واحد، في وضوء واحد. وسأقرأ لكم إن شاء الله ما يتعلق بعد أن لخصنا ما يتعلق بهذه المسألة من الناحية الفقهية والخلاف بين العلماء وذكر الأقوال وقائليها والترجيح بين هذه الأقوال. فالمسح على الإمام كما قلنا أيها الإخوة الكرام في خلاف بين أهل العلم، فذهب إلى الجواز الأوزاعي قاضي بيروت ومفتيها، وأبو عبيد القاسم بن سلام وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود بن علي الظاهر. وأما الشافعي قال إن صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أقول به. والإمام الترمذي في سننه قال وهو قول غير واحد من أهل العلم، القول بالجواز رخصة المسح على العمامة وجواز ذلك. قال وقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وأنس وجماعة. وروى الخلال بإسناد عن عمر أنه قال من لم يطهر المسح على العمامة فلا طهره الله. يريد عمر رضي الله عنه يقول هذا شيء من الرخص ومن التخفيف على الأمة والتيسير، إن هذا الدين يسر، فكيف يتشدد بعض الناس ويمنعون المسح على العمامة عند الوضوء؟ قال وروى الخلال بإسناده عن عمر أنه قال من لم يطهر المسح على العمامة فلا طهره الله. وقال ابن المنذر في كتاب الأوسط ثبت ذلك، أي جواز المسح ورخصة المسح على العمامة، عن أبي عمر عن أبي بكر وعمر، وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن يطع الناس أبا بكر يرشدوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عرضوا عليها من نوادر. إن هذا من التخفيف ومن الرخص ومن التيسير. قال ابن عبد البر وأما الذين لم يروا المسح على العمامة ولا على الخمار، خمار المرأة، وسيأتي الحديث عليه إن شاء الله، فعروة ابن الزبير والقاسم ابن محمد والشعبي والنخعي وحماد بن أبي سليمان، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأصحابه، لكن رأوا أنه من أراد أن يمسح على الإمام فيشترط أن يمسح على مقدمة الرأس أولا ثم الباقي على الإمام. طيب قال ابن قدامة ومما يبين ذلك أن المسح على الإمامة مشروع، وطبعا هم تضرعوا إن المسح على العمامة لم يمسح على رأسه ولم يمسح على شعره. يقول ابن قدامة مجيبا على هذا الإيراد، ومما يبين ذلك أن يوضح صحة المسح على العمامة، أن المسح في الغالب لا يصيب الرأس. أنت عندما تتوضأ تمسح على شعر، ما في عمامة ما في قلنصوة، تمسح على شعر الرأس ذاتها، ما بشرتها. قال إن المسح في الغالب لا يصيب الرأس، وإنما يمسح على الشعر وهو حائل بين اليد وبينه، بين اليد والرأس الشعر إيه؟ حائل. فإذا صح أن تمسح على الشعر وهو حائل بين يدك والرأس فمن باب أولى تمسح على العمامة، تمسح على الإمام. قال يقول رحمه الله وهو حائل بين اليد وبينه فكذلك العمامة، فإنه يقال لمن لمس عمامته أو قبلها قبل رأسه ولمسه. هذا واضح بين عن إخوان. ولذلك أمر بمسح الرجلين واتفقنا على جواز مسح حائلهما، ولذلك أمر بغسل الرجلين يقصد هذا، واتفقنا على جواز مسح حائلهما اللي هو إيه؟ الخف أو الجورب أو النعل. قال ابن القيم رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يمسح على رأسه طارة، هذه واحد حال، وعلى العمامة طارة، وعلى المعصية والعمامة ضارتها. إذن كل هذا ثابت بحق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سنته صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الجوزجاني: روى المسح على العمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي وثوبان وأبو أمامة وأنس بن مالك والمغيرة بن شعبة كما معنا في هذا الباب. حديث الباب هو حديث المغيرة بن شعبة الذي رواه الإمام مسلم والنسائي والترمذي وابن حبان، وقلنا لم يرويه البخاري ووهم من عزاوي للبخاري. وأبو موسى، وفعله الخليفة الراشد أبو بكر الصديق، وكذا عمر رضي الله عنه. وقال أيضا الجوزجاني: والمسح على العمامة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماضية مشهورة عند ذوي القناعة من أهل العلم في الأمصار. وقال أحمد رحمه الله: المسح على الإمام جاء عن روي من خمس وجوه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الإمام الشوكاني: والحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط، وهذا كان الأغلب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى العمامة فقط، وعلى الرأس والعمامة، والكل صحيح ثابت. فقصر الإجزاء على بعض ما ورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين. يقول رحمه الله: فقصر الإجزاء، كون واحد يقول لا يجزئ إلا مسح الرأس، كون واحد يقول لا يجزئ إلا مسح مقدمة مع الإمام، وعلى هذا يقول: فقصر الإجزاء على بعض ما ورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين. انتهى كلام الشوكاني. إذا الآن عرفنا الخلاف في المسألة على قوله، وعرفنا كل قول وقائلة، وعرفنا أقوال الأئمة الذين رجحوا أن المسح رخصة مطلقا ولا يشترط مسح الناصية أو المقدمة، مقدمة الرأس والباطي على العمامة، وذكرنا كلام العلماء في هذا، ولا سيما ثبت هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وقال به جماعة من الصحابة والتابعين، ومن هؤلاء الصحابة الخليفة الراشد رضي الله عنه أبو بكر، ويليه عمر رضي الله عنه. وختمنا بكلام الإمام الشوكاني رحمه الله. هنا مسألة: هل يلحق بالمسح على العمامة المسح على القرنصوة الطاطية؟ هل يمسح عليها؟ هل كل قرنصوة تلبس على الرأس؟ طبعا القرنصوات أنواع، غطاء الرأس هذا أنواع كثير، منه السابق يغطي الأذنين ويصل إلى بداية القفا من أسفل، ومنه شيء خفيف كما ترون لا يغطي كل الرأس. هذا الذي جعل العلماء يختلفون معنا يا إخوان، على قولين كذلك اختلف. منهم من قال يمسح على القرنصوف، وسيأتي معنا بحث يتعلق بالعمامة لكن نؤخره الآن. الذين قالوا بجواز المسح على العمامة والتخفيف في هذا والرخصة، هل لهذه الشروط؟ سنقرأ هذا من كلام الإمام ابن عثيمين في كتابه فتح دين الجلال والإكرام إن شاء الله لشرح هذا الحديث، لكن خلونا الآن نعرف هل القرنصوة تأخذ نفس حكم العمامة، أو أن الأمر لا يشمل التلنصون أي غطاء الوعس. خلاصة هذه المسألة قبل أن أقرأ عليكم أن المسح على التلنصون ما دامت سابغة للرأس تغطي ويشق نزعها، وربما إذا نزعتها أصابك برد لأن التلنصون السابغة تسخن الرأس تدفئ الرأس، وربما إذا نزعها أصابه برد أو جاءه صداع، فهنا لا بأس بالمسح عليه، لا بأس بالمسح عليه قياسا على العمامة، قياسا على العمامة. وسيأتي معنا هل يشترط في العمامة أن تكون محنكة من تحت الحنك كما يفعل المجاهدون يلبسون العمائم محنك لأنهم يطردون الخيل فيخشون أن تسقط العمائم فيضبطون ينفونها من تحت الحنك، أو أنها بسبب الطعام لا محنكة ولا لها ذؤابة، ليس لها ذؤابة. وهل يشترط في العمام أن تلبس على طهارة كما يشترط في الخفين؟ سيأتي الكلام على هذا. هل يشترط التوقيت كما يشترط في الخفين؟ لذلك سيأتي الكلام على هذا. هل يشترط في هذه العمامة أن تكون مباحة من حلال، يعني لو كانت منهوبة مسروقة أو حرير مثلا أو أخذت بغير وجه شرعي هل يجوز المسح عليها؟ هل يشترط في العمامة أن يلبسها الذكر دون الأنثى؟ هذه شروط سنة، سنة الناس يعتبرونها شيء صغير لكن تحتها مباحث وأبحاث ومسائل. فالآن نأخذ أولا هل يلحق المسح على القلنصور بالمسح على العمامة؟ ذهب فريق إلى عدم الجواز، قال ابن قدامة بن مغني قال هارون الحمال سئل أبو عبد الله عن المسح على الكلتة يعني شيء من أغطية الرأس قلنصور فلم يرى، وذلك قال شوف هي أشبه الطائية لنا ابن سبيل الصغير ذلك، قال فلم يره وذلك لأنها لا تستر جميع الرأس في العادة ولا يدور عليها، يعني لا يدور على الرأس العمامة انت بتكور لسيما عمامة السودانيين، ما في حد سوداني موجود عندنا الحمد لله، طبعا الإخوة السودانيين كان يقول لنا لما يروح يأخذ عمامة يقف عند التاجر اللي بيبيع القماش، فالتاجر بيجيب التوب ويلف يلف 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 وبعدين الأخ يقول اقطع هنا اقطع، يعني ما بيقطعش إلا بعد ما يلف ويكور. الإخوة الذين عاشوا معنا أنهم حكوا لنا هذا، يذهب أحدهم إلى المحل التاجر بيبيع قماش العمائم فيقول له لف التوب لسه طويل من فوق، فيقول لف على الرأس فيكور يكور يكور ممكن يعملها كالبرج، هذا بيحصل، بعدين يقول له اقطع بقى هنا خلاص عرفتم. فجزاكم الله خيرا. الآن الكلتة ده اللي بيتكلم عليها الإمام أحمد بيقول ما بتغطيش كل الرأس، ما بتغطيش ايه كل الرأس، يعني أشبه بالكوافي هذه الطاقية هذه الصغيرة وما بتدورهاش زي العمامة، انت بتدور العمامة ها كور العمامة بتدوره. يقول ولا يدور عليها، لا يدور على الرأس بالطاقية دي بتدورش، هي سهلة سهلة تلزع يعني تسينها وتحطها سهلة. قال وكذا قال أحمد في القلانس المبطنات ودنيات القضاء، القضاء بيلبسوا كده الطواية خاصة بهم قضاء الزمان يعني، واللي شاف منكم القضاء في بلاد اليمن أيضا نفس الأمر بيلبسوا طواقي خاصة، والنوطيان أيضا طواقي خاصة بيلبسوها، المهم القول الأول هذا إيه؟ بعدم المسحينين، لأن يسهل نزعوها ولا يتضرر الشخص بنزعها، لا يصاب ببرد ولا يصبه صداع وما إلى ذلك. قال: وذهب فريق آخر إلى القول بالجواز، وهو رواية عن أحمد أيضا، لكن يحمل هذا الثاني على أنه يشق نزع الطاقية أو القلم صورة، يشق نزعها. قال أبو بكر الخلال من تلاميذ الإمام أحمد: إن مسح إنسان على القلم صورة لم أرى به بأسا. شوفوا كيف، لأن أحمد قال في رواية الميموني: أنا أتوقاه، يعني أتركه لا أمسح على الطاقية القلم صورة، وإن ذهب إليه ذاهب لم يعنفه، أي لم ينكر عليه. انظروا كيف، يعني الآن يخيل إليك أن أحمد أجاز هذا فعلا في القلنصوة التي يسهل نزعها حتى، لأن أيضا ممكن واحد يسهل عليه نزع القلنصوة لكن ممكن يتضرر، ممكن شخص منا يتضرر منها. قال الخلال معلقا على رواية الميموني: وكيف يعنفه وقد روي عن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على القلامس، المسح على القلامس غطاء الرأس. قال: بأسانيد صحاح، يقول الخلال، ورجال ثقات عمر أنه قال: إن شاء حصر رأسه، يقول الرجل يعني إن شاء حصر رأسه وإن شاء مسح على قلنصوته وعمامه، يعني طار على القلنصوة وطار على العمامة. إن شاء حصر يعني كشف رأسه ومسح، وإن شاء مسح على القلنصوة وإن شاء مسح على العمامة. وكذا جاء عن أبي موسى وأنس وغيره. قال ابن حزم: وكل ما لبس على الرأس من عمامة أو خمار أو قلنصوة أو بيضة يلبسها المقاتل في الحرب على رأس، أو مغفر أيضا كذلك، أو غير ذلك، أجزأ المسح عليها. إذن الأمر في هذا واسع ولا تعنيف، وشأنها شأن العمامة، شأنها شأن العمامة، لكن نفس تطمئن أكثر إذا كانت هذه القلنصوة سابغة تغطي الأذنين مثلا وتصل إلى القفا من الحلق، لا بأس منها. مسألة، إذا كم المسائل الآن التي أخذناها من قبل أن ندخل في هذه المسألة؟ ها؟ المسألة الأولى عند أخينا عمر فتح. لا، المسألة الأول، المسألة الأولى، المسألة الأولى من إيه؟ لا لا لا، المسألة الأولى عشان الإخوة الذين جاءوا متأخرين، المسألة الأولى: هل يشرع المسح على العمام؟ وهل في هذا خلاف؟ وذكرنا القائلين بهذا الخلاف ورجحنا ما هو الراجح في هذا، أن المسح على العمام رخصة مطلقة، فللمتوضئ أن يمسح على رأسه، وله أن يمسح على نصيته وعمامته، ولو أن يمسح على عمامته فقط. بس أنا أريد إخوة يفتحوا الظرفة دي عشان النفس، الظرفة واحدة من الظرفتين بس، واحدة الظرفة عشان النفس، بارك الله فيك، حط لها شيء، حش بحاجة كده، حش بحاجة. طيب، يعني المسألة الثانية أيضا عند أخينا عمر بطر، المسألة الثانية: هل يلحق بالمسح على العمائم مسح القلانس وغطاء الرأس؟ المسألة الثالثة أيها الإخوة: لو أن الرجل مسح على عمامته ثم نزعها هل ينتقض وضوءه؟ هذه مسألة الناس فيها على قولين، أما جمهور أهل العلم فقالوا لا ينتقض وضوءه، وهذا هو الصحيح. وذهب الإمام أحمد ومكحول من قبل إلى أنه يعيد الوضوء، وهذا مرجوح. شأن هذا شأن نزع الخفين إذا مسحت عليهما وأنت لم تحدث، أنت على طهارة. إذن هذه المسألة الثالثة، ولكل قول من هذا طائلون. إذن كم مسألة الآن عند الشيخ محمد عبد الوهاب؟
ثلاث مسائل.
الأولى
هل يجوز المسح على الإمام؟
من البداية، من أصل المسألة، هل يجوز المسح على الإمام؟ هل هو سنة؟ هل هو رخصة؟ هل هو تخفيف؟ أو يمنع الشخص من هذا؟ الثانية
يلحق بالعمامات
المسح على
القلنسوة.
على القلنسوة.
نعم.
السؤال المسألة الثالثة،
هل إذا مسح العمامات
بعد أن مسح عليها هل ينتقض وضوءه أو لا ينتقض؟ المسألة الرابعة، في مسح المرأة على خمارها، وخلافهم أيها الإخوة في هذه المسألة كالخلاف في المسح على العمامة من أصله، فكما اختلفوا في المسح على العمامة اختلفوا في المسح على الخمار، خمار المرء، معنى؟ والراجح جواز المسح على الخمار، وأن هذا من التخفيف والرخصة، استدلالا بفعل أم سلمة، وهو أثر صحيح عند ابن أبي شيبة وغيره، أنها كانت تمسح على الخمار. ولذا أيها الإخوة الكرام، الإمام ابن تيمية رحمه الله بشرح العمدة يقول، وذكر الإمام أحمد وابن المنذر عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تمسح على الخمار، فلولا أنها علمت ذلك من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا أو دلالة لما عملته، وهي أفهم لمراده، وهي أفهم لمراده صلى الله عليه وسلم. أعيد مرة أخرى كلام شيخ الإسلام، قال وذكر الإمام أحمد وابن المنذر عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تمسح على الخمار، فلولا أنها علمت ذلك من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا أو دلالة لما عملته، وهي أفهم لمراده. وقال أيضا رحمه الله والنساء يدخلن في الخطاب المذكور تبعا للرجال كما دخلنا في المسح على الخفين، كما دخلنا في المسح على الخفين. يجوز للمرأة أن تمسح على الخفين صح؟ كذا يجوز لها أن تمسح على الخمار، كما يمسح الرجل على العمامة، كما يمسح الرجل على العمامة. إذا الآن كم هي المسائل؟ قبل أن نقرأ كلام الشيخ ابن عثيمين، أربع مسائل. تعالوا هنا، الشيخ ابن عثيمين في هذا الحديث له كلام مخيف، أقرأه قبل أن نقرأ كلام الإمام الصنعاني رحمه الله. يقول رحمه الله تعالى في هذا الحديث فوائد: واحد، يسر الشريعة الإسلامية بجواز المسح على العمامة. من تعود منكم لبس العمامة عرف هذه الرخصة، لا سيما في شدة البرد وهبوب الرياح، وأحيانا تهب الرياح باردة لا يستطيع الإنسان أن ينزع عمامته، ولا سيما في صلاة الفجر أو بالليل والشتاء القارس، يعرف فعلا مدى تخفيف الشرع عليه. يقول يسر الشريعة الإسلامية بجواز المسح على العمامة. وبالاقتصار على المسح في طهارة الرأس بمشقة غسله بمشقة المسح في كل وضوء. نعم. الثاني جواز المسح على العمامة لقوله وعلى العمامة كلام المغيرة بن شعبة. وفيه مباحث، المبحث الأول هل يشترط لهذه العمامة أن تكون على صفة معينة أو نقول كل ما صدق عليه اسم العمامة فإنه يمسح؟ في قولان، الأول أنه يشترط أن تكون عمامة محنكة أو ذات ذؤابة، الذؤابة تكون من خلف لها طرف من الخلف، أما كونها محنكة فمعناه أن يوضع لفة منها تحت الحنك حتى تذهب، وأما كونها ذات ذؤابة بأن ترخى إحدى ذؤابتيها من الخلف حتى تنسبل على الله. إذا الآن المسألة هذه فيها قولان، هل يشترط فيها هيئة معينة صفة معينة، هل يشترط أن تكون محنكة لكي يمسح عليها ويتأتى أنه يشق عليه نزعها؟ في الحقيقة لا دليل في اشتراط التحنيك، كل ما يصدق عليه أنه عمام فهنا يشرع المسح عليه. الأول أو قال بارك الله فيكم، قال المبحث الأول أو الأول من أقوال الثاني فكران أول من العلماء من قال إن ذلك ليس بالشرط، وهذا هو الصحيح واختيار شيخ الإسلام رحمه الله، فكل ما يطلق عليه اسمه عمامة هو داخل فيها. إذا المبحث الأول يا إخواننا، هل يشترط لها صفة معينة؟ الجواب لا يشترط، كل ما يصدق عليها أنه عمامة وأنه غطاء للرأس فلا بأس بها. المبحث الثاني، هل يشترط أن تكون طاهرة؟ بل يشترط أن تكون طاهرة لا شك في هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه جبريل وهو يصلي وأخبره أن نبي عليه قبرا فخلعهما صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هذا شرطا في الخفين فالعمامة من باب أولى. المبحث الثالث، هل يشترط أن تكون مباحة بحيث لا يصح المسح على عمامة مسروقة أو مقبوضة بعقل فاسد؟ في قولان، قول بالمنع وقول بالجواز. الذي قال بالجواز أقرب إلى الصواب، لأن عليه إثم السرقة والنهب، وأما الطهارة فهي صحيحة، الطهارة صحيحة وهي على حدة، إذا نظرنا إلى الطهارة فهي صحيحة، إذا نظرنا إلى أنه نهب أو سلب أو غصب أو سرق هو أثم. المبحث الرابع، هل يشترط أن يلبسها على الطهارة؟ في هذا قولان، والراجح أنه لا يشترط أن يلبس على الطهارة. قال القول الأول أنه يشترط أن يلبس على الطهارة قياسا على الخفين، وباب القياس هنا مقفل. لماذا؟ لأنها عبادات محضة لا يعقل فيها الحكم. النبي عليه الصلاة والسلام عرفنا أحكام لبس الخفين، لكن عند لبس الإمامة ما أخبرنا بالشروط نفسها، لا، فيبقى الأمر على الأصل عدم الاشتراط. قال الثاني لا يشترط، لأن الشرط لا بد له من دليل، ولا دليل على هذا، ولا يصح أن تقاس على الرجلين. ليه؟ لأن فرض الرجلين الغسل وفرض الرأس المسح، قال وذلك لأن طهارة العضو الذي عليه هذه العمامة طهارة مخففة وهي المسح، والمسح على العمامة من جنس المسح على الرأس، كلاهما مسح فالطهارة لا تشترط. أما الخف فإن العضو الذي عليه الخف طهارة الغسل هو أشد، ثم إن مسح الخف ليس من جنس عمل الرجل هو طهارة من جنس آخر. وهذا القول صح أنه لا يشترط في العمامة أن يلبس على طهارة. كم شرط الآن؟ أطاح في الشيء، كم شرط أطاح في الشيء؟ الشرط الأول الهيئة المشترطة الصبا محنك، أطاح في الشيء ولا اعتبره شيء؟ جميل. الشرط الثاني أن تكون طاهرة، هذا اعتبره صح؟ طيب الشرط الثالث أن تكون مباحة. الشيخ تردد في هذه، الشيخ في اجتهاده تردد رحمه الله، وهذا من ورع واجتهاد وفقه تردد، لكن لو رأيتم له مسائل شبيهة بهذه في مواضع أخرى تجدوا أنه لم يعتبر هذا الشرط، هذا الشرط لم يعتبره. طيب الشرط الرابع أطاح فيه ولا أعتبره؟ هو إيه بقى؟ جميل. شرط الخامس يا أخو، هل يشترط في التوقيت؟ لا دليل، كما يشترط في المسح الخفين يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام وليلهن المسافر، ليس هذا في أمر العمامة، كما لا يشترط في الجبائر، مسح الجبائر لا يشترط فيها أن تلبس على طهارة، هذا واحد. لا يشترط فيها التوقيت، معناه لا يشترط فيها بارك الله فيكم أن تكون تغطي موضع الفرد، لا، كل هذه تحتاج إلى أدلة. إذن الآن يقول هنا برضو من الشروط اللي اختلفوا فيها تكون العمامة هذه على ذكر ليس على أنثى، وهذا أيضا يا إخوة أمر ليس عليه دليل، ليس عليه. المبحث الخامس، هل لها مدة؟ نحن بنقول التوطيد، أو نقول ما دام الإنسان معتما فليمسح على العمامة وإذا أزال فليمسح الرأس. فيه قولان، القول الأول أنه لا بد لها من مدة قياسا على الخفين، والقول الثاني ألا مدة لعدم الدليل والصحيح. المبحث السادس، هل يجوز المسح عليها في غسل الجنابة؟ الجواب لا يجوز المسح عليها، لأنك ستغسل الرأس. بهذا ننتهي من كلام الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعود الآن إلى كلام الإمام الصنعاني رحمه الله في اختصاره وصرحه لهذا الكلام، يقول وعن المغيرة بضم الميم فغين معجمة مكسور، المعجمة احترازا من أي شيء؟ مهملة، مهملة
بقى
العين مهمل، واضح. طب الضاء معجمة احترازا من الضاء. طب السين لا سين. طب الضاء طيب جميل. الفاء ما حدش يقول في الفاء معجمة أصلا، ولا تقول موحدة، هي فاء بس، هي الباء الموحدة بس، الفاء ما يقولش فاء موحدة، انت عايزين تقولوا فاء موحدة عشان القاف يعني، لا غلط، الفاء فاء والقاف طب. طب انت تكتب الفاء كده اخرها همزة صح، والقاف أخيرها فاء، فاء القاف، ما تشتبه بهذا، إنما أنت تشوف الحاء والخاء تشتبه، فقالوا حاء مهملة وخاء معجمة، فقالوش الجيم معجمة، لا غلط، ما لهاش علاقة معنا. طب الدال ها الدال سنتم، والدال طب الراء لا شبيه، لا شبيه، إزاي معجمة؟ شوفوا لا شبيه، إنما الواو تشتبه، القاف ما تشتبه، الفاء لا تشتبه، الهاء كذلك، النون كذلك. خذ على الله يا إخوان. طب الألف تشتبه؟ قال لا، الألف أول الحروف، يقولون كده، الألف أول الحروف ليش آخر الحروف، آخر الحروف ياء، إنما الألف إيه؟ يقول لك الألف أول الحروف. طب الباء الموحدة، طب التاء مثنى فوقي، طب الياء ها مثنى تحتية مثنى، وهكذا. ليش؟ عشان نقول لك الحروف والأسماء والعبارات والألفاظ لا تشتبه عليك، بل تضبطها ضبطا بسيطا لا ينخرم منه شيء. رحمة الله على علمائنا. قال فغين معجمة، المغيرة يعني مكسورة، فياء وراء يكنى أبا عبد الله أو أبا عيسى. أسلم عام الخند، واختلفوا في عام الخند هل كان في السنة الرابعة أو في الخامسة أو الرابعة، الأكثرون على أنها الخامسة. وقدم مهاجرا، وأول مشاهده هو ثقفي، وأول مشاهده الحديبيه، بايع في بيعة الرضوان تحت الشجر، من 1400 الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام تحت الشجر. وفاته سنة 50 من الهجرة، وهو ابن 70 سنة رضي الله عنه، بالكوفة. قالوا أن الخليفة عزله معاوية، عزله من البصرة وولاه الكفر، فكانوا يعني يقولون إذا عاقبك الله كما عاقب عوقب المغيرة، انتقل من البصرة إلى الكفر، ها انتقل من البصرة إلى الكفر. الشك أن الكفر يعني فيها مشاكل كثيرة من قديم الزمن. طيب، والتاريخ الحوادث التاريخية معروفة بخلاف البصرة هدي نوعا ما. طيب، وكان عاملا عليها من قبل معاوية، وهو ابن شعبة، المغيرة بن شعبة، بضم الشين المعجمة، قال معجمة، وبعدين المعجمة يعني ايه؟ أنا لماذا قال معجمة أصلا؟ الكلمة المعجمة دي من المتضادات يا إخوة، المعجمة يعني التي أذهبت العجمة عن الكلمة، يقول لك أعجم الكتاب يعني أزال عجمته، بينه ووضحه وفصحه، معناه عمل شكل هنا ضم هنا فتح هنا كسر هنا، اعجم الكتاب معناه يا اخوان. كذلك قالوا المعجمه لان ميزت نفسها عن السين، كلمه معجمه يعني ازالت العجمه واللبس والابهام عن نفسها وميزت نفسها عن غيرها من الحروف. قال ومنه قول القائل اعجم الكتاب أي أزال عجمته، أزال عجمته، وإلا هذه حروف عربية كلها. قال هنا بارك الله فيك، يقول وسكون العين المهملة فموحدة مفتوح، أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ، أي توضأ وضوءا شرعيا، وهو الوضوء غسل أعضاء مخصوصة بشروط مخصوصة من التعبد والامتثال. توضأ فمسح بناصيته، الناصية جمعها نواص، ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها مقدمة الرأس، ونحن نسميها القصة مثلا، وفي اللغة العربية عند قصاص الشعر يقول لك قصاص شعر، ونحن نسميها قصة قصاص الشعر. قال في القاموس الناصية والنصاء والنصاء قصاص الشعر. وعلى العمامة والخفين، إذا مسح الآن النبي عليه الصلاة والسلام بناصيه أو الحاجة، ثم قرن المسح على الأمام ثم على الكفين. قال تثنية كف بالقاء وهو من جلد يلبس في القدمين مضمومة، أي ومسح عليهما، أخرجه مسلم ولم يخرج البخاري، وإمام نسبه إليهما. والحديث يقول الصنعاني الحديث دليل على عدم جواز الاقتصار على مسح الناصية. وقال زيد بن علي عليه السلام وأبو حنيفة يجوز الاقتصار، طبعا بيستدلوا بهذا الحديث من ذهب إلى أن المشروع أو يجزئ مسح بعض الرأس، فمنهم من قال الناصية تغسل، ومنهم من قال ربع الرأس، ومنهم من قال ثلاث شعرات، ومنهم أشياء كثيرة. والصحيح إذا لم تكن عمامة ولا قلنصوة فاستيعاب الرأس بالمسح، وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقال ابن القيم ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه قصر على مسح بعض رأسه البتة، إنما استيعاب مسح الرأس إذا لم تكن عمامة ولا قلنصوة، وقد ذكر. طيب، لكن كان إذا مسح بناصية كمل على العمامة، كما في حديث المغيرة هذا. المغيرة من نوع من الصرف ولا مصروف؟ مصروف. واحد قال مصروف، واحد قال ممنوع. اللي قال مصروفة يخبر، اللي قال مصروفة يخبرنا، واللي قال ممنوع يخبرنا. أول شيء إذا جاءت بالألف واللام فهي لم تكن مصروفة خلاص، وإذا حذفت الألف واللام فهي مصروفة أو ممنوع الصرف. إذا إذا كانت بالألف واللام فهي إيه؟ ها؟ مصروفة. إذا جردت عن الألف واللام منعت من الصرف، ومن المسألة هذه المسألة هذه. لكن إذا جردت من الألف واللام فالسبب في عدم صرفها العالمية والتأنيث. جميل. اتمنى بالثاني، اتمنى بال لا لعله احسن، الثاني احسن ان شاء الله. طيب، نقول هنا بارك الله فيكم. ارضوا على مكان واسع سيسكت ان شاء الله. قال: وقال ابن القيم لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد انه اقتصر على مسح بعض راسه البتة، لكن اذا مسح بناصيته كمل على العمام، كما في حديث المغيرة هذا. وهذا وقد ذكر، تابعوا معي الشرح، وقد ذكر الدارقطني رحمه الله تعالى أنه رواه عن 60 رجل الصواب، وقد ذكر البزار كما في الأصل البدر التمام شرح القاضي حسين لبلوغ المرأة. قال: وقد ذكر البزار أنه رواه عن 60 رجل المسح على العمام، وأما الاقتصار على العمام بالمسح فلم يقل به الجمهور. وقد سبق معنا ذكر القائلين بالمسح على العمام وهو الصواب الراجح. قال: يقول: أما الاقتصار على العمامة بالمسح فلم يقل به الجمهور. وقال ابن القيم إنه صلى الله عليه وسلم كان يمسح على رأس طار، على العمامة طارة، وعلى الناصية والعمامة طارة. والمسح على الخفين يأتي له باب مستقل، ويأتي حديث المسح على الصائف إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بسبل السلام، وإليه إن شاء الله عز وجل.